الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا مجلس نستعرض فيه القراءة من كتاب تفسير القرآن العظيم الحافظ ابن كثير، ثم نردفها بالقراءة من مسند الإمام أحمد رحمه الله وغفر له. بالأمس خطرت لي خاطرة أردت نقلها إليكم، وهي ما في حديث مسلم في صحيحه بإسناده لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر فقال الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله فقال أشهد أن محمدا رسول الله، إلى أن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. يعني عمل قليل سبحان الله وأجر كبير، لكن يحتاج إلى مجاهدة القلب في النية، لأنه قال خالصا من قلبه، قال لا إله إلا الله. فتدبرت في ذلك أمرين اثنين: الأول كيف لطف الرب بعباده من هذه الأمة، أمة محمد، بأن جعلهم يتدربون ويتذكرون التوحيد، يتذكرون التوحيد. انظر إلى ما رواه مسلم في صحيحه من حديث من قوله صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزة من الشيطان حتى يمسي، وقبل كتب له عد العتق 4 رقاب ولم يأتي أحد يوم القيامة مثل ما قال إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد. سبحان الله العظيم، أول ما تنتهي من الصلاة استغفر الله استغفر الله استغفر الله، كان النبي يستغفر 3: اللهم أنت السلام منك السلام تبارك الجلال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله على كل شيء قدير. بعد المغرب والفجر حتى الإمام قبل أن يغير مجلسه، وحسن الحديث العلامة الألباني والشيخ وإمامنا الشيخ عبد العزيز بن باز لعدة طرق له قبل أن تغير مكانه: لا إله إلا الله لا شريك له له الملك والحمد يحيمته على كل شيء قدير. بعد الفجر وبعد المغرب أحيانا، كيف عرفنا أحيانا؟ لأن النبي كان ينصرف من صلاته ولا يمكث في القبلة إلا بمقدار ما يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله أنت السلام لك السلام تبارك الله الكرام. نعم، وما يقول هذا الدعاء الطويل. فتدبرت هذا، علمت لطف الله بي يعني هذه الأمة كيف يكرر على قلبها التوحيد ليقويه في قلوبه، لأن قوي التوحيد طهر القلب وانشرح وصلح أمره. فإذا تعلق بغير رب العبيد أصابه من الكدر والنكد والهم والغم بقدر تعلق بغير الله، فأشقى القلوب هي المتعلقة الفارة إلى غير علام الغيوب، وأسعدها من فرت إلى الله بالتوحيد والإقبال عليه والرغب والرهب والدعاء وإقامة الفرائض وترك المحرمات والبدع، وعظم ذلك الشرك بالله ودعاء غيره، هذه أسعد القلوب. والمؤذن إذا 5 مرات وأن تكرر أذان وراءه، فلا تزهد في هذا الحديث أو في تكرارك وراء المؤذن. ولهذا يعجبني البعض، يعجبني عمل البعض أنه بدل الأذان يأمر بإغلاق المكيف حتى يسمع حتى ينال فضل هذا الحديث الذي آخره إذا قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، وهذا فضل عظيم جدا، خالصا من قلبه. فإذا قال قائل والله ترى أنا سمعت هذا الحديث من قديم، طيب كم نسبة في الشهر كله ترديد قراءة الأذان؟ يقول والله أكاد أقول 4% لا إله إلا الله، أو 2، أو الآن لا أذكر متى آخر مرة ورددت كامل وراء المؤذن إلا أن أنشغل بالكلام وأفعل وأقول. حينئذ اعلم خطر الشيطان على الإنسان، وما أنسانيه إلا الشيطان وأنا أذكره. يجي المؤذن يأذن وفي نفسك فضل هذا الحديث، واذكر كذا، كلم فلان، شوف من اتصل، إلى آخره، ينتهي المؤذن وما أدري وش قال كذا في الصلاة يفعل معك. طيب على الأقل انشر بين عيالك لعله يحملون لك شيء من الذنب، شيء من الأجر، لأنه قال من دل على هدى. يوم قل لعيالك قفوا خلنا نسمع الأذان، الله أكبر الله أكبر، فيأخذ عمليا منك التكرار، لا بل هو يشغل عياله، يمازحهم وقت الأذان، يكلمهم وقت الأذان، لا هو العيال ويشردد وراء المؤذن. إذن الشيطان. ثاني، قلة التوفيق لمعصية الله، فإن من شؤون المعصية قلة التوفيق في الطاعة. ألم يقل الله فكره الله انبعاثهم لمعاصيهم يعني ونفاقهم فثبطهم. وذكر العلامة العثيمين يقول من أحس في مواسم عظيمة العشر من الحجة اللي هي أفضل من رمضان، لسانه يابس عن التكبير والذكر والعمل الصالح والصوم، فليستغفر الله، لأن الله يطلق صراحه للطاعة، لأن الله إذا رأى من العبد غفلة وإغراق وتعلق بغيره من عقوباته له أن يثبت هذا العبد عن طاعة الله يا عياذا بالله. لذلك قالوا من علامات سقوط العبد من عين الله أن يشغله فيما لا يعني، أي ما لا يفيده في الآخرة، طول وقته مشغول في غير الآخرة، جمع طعام الدنيا، التلذذ بمطاعمها ومشاربها، طول وقته يشغل فيما لا يعني. ذلك السلف من الصحابة لمن أقبلوا على الله بقلوبهم أقبلت ألسنتهم وفعالهم الجميلة على ربهم، بل قلوب العباد محبة لهم ودعاء ونصحا وتسديدا. فعلى العبد حينئذ إذا رأى شيء من هذا أن يكثر الاستغفار، هذا أمر مهم جدا، كثرة الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم إدرارا. طيب من يستنبط من هذه الآية اللي فيها أمور دنيوية في فضل كثر الاستغفار؟ فتح الله على عبده بعد كذا عبادات، حلقات علم يحضرها إلى آخره. الآية جاءت في دنيويات تتحقق لك كثر الاستغفار، عليك ديون تقضى إن شاء الله بكثر الاستغفار، رزق ضيق ينفتح عليك إلى آخره، مرض يزول كثرة الاستغفار. طيب فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم إدرارا ويمددكم بأموال وبنين، ما في بنين يأتوا إلا أن يسر لك الله الزواج قبل ذلك، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم نهار. حتى كان بعض سلفنا حسن البصري وغيره يقول تأخر زواجي أو تأخر ولد عني، قال استغفر الله، رزقي فيه ضيق استغفر الله، لكن يقرن مع التوبة، ما يقول كما يفعل الاستغفار اللاعبين، استغفر الله استغفر الله، ويطارد امرأة ببصره استغفر الله استغفر الله، هذا وش هذا؟ لاعب يصر على الذنب نعم ويستغفر الله. إذن ما علاقة أن الله يفتح عليك العبادات ويجعلك تقبل عليه تسبيحا وتحميدا وتكبيرا وفرحه للصالحين، مع أنه ذكر في هذا في السياق دنيويات يرسل السماء عليكم إدرارا؟ إذن أين قيام الليل يكثر منك يطلق صلاح لسانك في الذكر تذكر الله كثير، ما ذكر في الآية. فما وجه الاستنباط من الآية أن الله يفتح عليك باب العبادات بعد أن تكون مكبل؟ لا تصلي ضحى ولا تقول ذكر الصباح والمساء ولا ذكر ركوب السيارة يعني، ولا ذكر النوم ولا ذكر الجماع ولا التسمية حتى عند الطعام صلى الله عليه. ثم يطلق لسانك بعدها من هذه الآيات. أنا أقول فيها، وقد يقول قائل لكن مو ظاهر، ظاهر في الأمور الدنيا يفتح عليك ترغيبا، ما الوجه؟
أنه غفار سبحانه وتعالى،
إنه كان غفارا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. طب هو لما استغفر في آية قيدت قال ونستغفر ربكم ثم توبوا إليه، لا بد أن يتوب وسيغفر له حينئذ، لكن النتيجة يرسل السماء عليكم. فنحن نأخذ النتيجة مو بالسبب، والنتيجة يرسل السماء وإلى آخره. فكيف نستنبط انطلاق العبد بالعبادات والذكر والصدقات وحب جلوس في حلقات العلم بعد أن يكون شارد عنها إلى آخره كثرة الاستغفار؟ إيه انتبه الآن، لما قال الله عز وجل في الوالدين ولا تقل لهما أف، كان ممكن يقول لا تقل لهما أف ولا تضربهم ولا تتكلم معهم كلام يكدر عليهم يعني إلى آخره، لكن لما جاء إلى الأدنى نبه بالأدنى على إيش؟
الأعلى.
الأعلى، هذا هذه الفائدة ذكرها صاحب كتاب بداية المجتهد ابن رشد رحمه الله، ويا من القواعد الفقهية التنبيه بالأدنى على الأعلى. يجي إنسان من جرمه وفجوره يعني يمد يده على والديه يقول يا الله بعد الشرك العقوق، أعوذ بالله، تعست في الدنيا والآخرة إلا إن شاء الله سبحانه. يقول في شيء يعني عن هذا الرب قال ولا تقل لهم ايش؟ ها؟ اوف. طيب ينبهك بالاوف، هذه ادنى شيء، انك كنت خاطب لا تقول او تظهر له بعينك عدم الرضا عن كلامه او بصوتك او الى اخره، المهم تدخل الكدر عليه. نبه بالاعلى، والاعلى الضرب، القتل، الاغراء بالكفر والشهوات المحرمه الى اخره. نعم. فكذلك لما قال يرسل السماء عليكم مدرارا، والله نبه، لا ورسول الله نبه ان الآخرة عنده خير من الدنيا، فإذا أغدق على عبده في الدنيا من باب أولى يغدق الآخرة، وأسباب ذلك من كثرة الذكر ومن قال من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة كيف وسعى سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، إلى أن قال انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجات. حتى لو شفت واحد سيارة عنده ورصيد وزوجات إلى آخره والآخرة، فالرب حينما نبه بأنه بالاستغفار وكثرته يغدق علينا بالرزق ولو بعد حين، يعني تأتي فترة أحيانا ابتلاء يقول أنا استغفرت، إيش تبغى يا أستاذ؟ مثل عصا موسى ضرب على الأرض وفلق، استغفر الله استغفر الله من أول ليل النهار، يلا وين الفلوس؟ يلا وين المرض ما زال؟ لا، يجعل لك الله فترة إيش؟ ابتلاء تطول أو تقصر ليرى هذا له أو لغيره. فالثابت المواصل معناها له، فيأتي الفرج ولو بعد حين، ولو لم يكن الفرج إلا دخول الجنة يكفي. ولا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر
على قلب بشر،
على قلب بشر. إذا المسلم ألا ينسى كثرة الاستغفار، ولكن يقرنها بتوبة، لا يصر يقول استغفرت، الخرج جاء منك إنك استغفرت كثير فعلا ما حصل، لأنك ذنب كذا وذنب كذا محكم هواك، من تراد تتوب منه محكم هواك، استغفار مقرون مع التوبة، ونستغفر ربكم ثم توبوا
إليه.
طيب آخر نسأله قبل أن نقرأ مع نصيبنا اليوم من التفسير، ما الفرق بين الاستغفار والتوبة النصوح؟ إما أن تقول كلاهما واحد أو تقول بينهما فرق، وقد نبع الفرق بينه وبين تيمية وذكرنا هذا في مساء. ما فرق تقول استغفر الله استغفر الله بصيغة، وأفضل صيغة اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، هذا سيد الاستغفار. وفي جوف الليل أفضل سأستغفر لكم ربي، قيل في جوف الليل يستغفر الأولاد لأن وقت مسموع الدعاء فيه جوف الليل، والناس أكثرهم ينامون الآن لأنهم يسهرون. الله يهدي. نعم.
الاستغفار هو طلب المغفرة.
الاستغفار طلب مغفرة. أكمل.
والتوبة هي الندم على الفعل.
والتوبة الندم على الفعل. فما الفرق حينئذ؟
الفرق بينهم أن هذا طلب يطلب من الله عز وجل أن يغفر له، فقد يغفر له.
جيد. سمعت؟ لو قاعد تستغفر بغير تقرن بتوبة، يا رب أطلب منك أن تغفر وتستر نعم عني هذا الذنب، فقد يقترن ذلك عياذا بالله بأكل حرام بنظر حرام، ولا يستجيب الله للعبد، ما يغفر له مع كثرة الاستغفار، قد لأنه طلب يا رب اغفر لي دعاء، فقد يغفر وقد لا يغفر. لكن إذا قرنها إذا كان بتوبة، إذا كان عفوا التوبة ما هي حتما إذا حقشر التوبة يغفر حتما، فهذا فضل التوبة على الاستغفار. فإنه قد خرج أبو داود في سننه من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، خلاص تقبل سيء الظن في ربك يعطيك سوء ظنك، وهي ما يسمى بالقنوط. أنا سويت ذنب كذا مو معقول الله يغفر لي، الشيطان يوقعك فيه لربما تصل للكفر عياذا بالله، سوء الظن بربك أنه ما يغفر لك. الله ذكر القرآن كيف كذبه، قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فيسر الشيطان القنوط من التوبة، يقول سوي كذا وأنت يشوفونك من الصالحين يا منافق، يا شيطان يبدأ يعني يعمل عمله وتبي الله يتوب عليك. ليش به يتوقف؟ لأنه خلاص إذا قال ما عاد تاب الله وش يسوي؟ يقول خربانة خلاص، ويقعد عادي يستمر في المعاصي، هذا به الشيطان. عرفت كيف؟ يقنطه من رحمته سبحانه. فلا يجوز أن تسيء الظن بربك وتكذبه، يقول إني يغفر ذنوب الجميع، يقول له هذا ما يغفر لي الله، هذا بالذات ما يغفر لي الله. كذب ربك، قال جميعا. هذه من ألفاظ العموم. اللفظ العام عند جماعة من علماء الأصول اللفظ المستغرق لجميع أفراده، كل الذنوب صغيرة وكبيرة، بل يبدل سيئاتك حسنة. وأخطر شيء لا شك أن العبد يقول مدام كذا والله جميلة دي، والله جميلة جدا خلاص كل شيء كل شيء، إذا أمهل نفسي وهواي من فترة ثم إيش بدل سيئاتي حسنات وإن يغفر الذنوب جميعا. سبحان الله، هذا المحتال على ربه يحصل في قلبه من فساد القلب يموت ربما واتاب. انه قال من اضمر الذنب ثم بعده توبه والاصرار عليه، يعني فتوبته اصلا تحتاج التوبه، يحتاج يصلح قلبه. فهذا القلب المتمني المقيم على الشر المحتال على ربه يقول خلاص يغفر لي ذنوب جميعا، انا يعني أعطي نفسي على الأقل إذا طلع الشيء 47 45 خلنا الشباب الآن هنا. وإذا به يحصل فساد في قلبه من تعاطي الذنوب إلى أن يصبح مثل ما قال النبي كالكوز المجخ، بعد كذا يسمع خطيب ينذر يتوفى وهو على معاصي مع تب. قال النبي يذنب العبد الذنب يعني فينكت نكسه سوداء، فهو خلال الفترة اللي أعطاها النفس عشان من أجل يتوب نكت سوداء نكت سوداء غلف قلبه، ما عندي يسمع بعد كذا مهما تنصح يهز رأسه يقول الله يهدينا، كعادة كثير من الناس يسرب كان. نعم. فنسأل الله أن يهدينا جميعا للعمل بالصالحات وترك المنكرات. وأن يوفقنا العمل بالعلم الذي نسمعه، ولا يجعل حظنا من ذلك رياء وسمعة وتفاخر ومحمدة ومراد وإرادة للدنيا.